بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف نفع الله بنا في الدارين امين، بسندكم متصل الامام الحافظ ابي احمد بن علي بن حجر العسكلاني، لان قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما: باب الغصب. وعن أبي سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلها، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمي الضاربة عائشة. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. الله رافع.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد محبك سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا معلومات
ذكرنا فلا عن ذكرك ذكره الغاب المصام وصدق المخلوقات سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم. هذا دائما كلما ذكرك ذكر ذكرنا فلا عن ذكرك ذكره الغاب فالمخلوقات كاسيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم. عند معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك ذكرنا فلا عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بالبيان لأحكام الشرع وما يمضي به الخلق في المعاملات في السر والإعلان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير لسان نطق بالبيان عن الرحمن المخصوص بإنزال القرآن الذي أقام الحق به الشريعة على أحسن وجوه الاعتدال والاتزان. اللهم أدم صلواتك على هذا الحبيب المصطفى وعلى آله الأطهار وأصحابه الشرفاء وعلى من اتبعهم وانتهج في نهجهم ولهداهم مكتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم لديك قدرا ومنزلا وشرفا، وعلى آلهم وصحبهم الحنفاء، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيف اللطفاء. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالعارية والمتعلقة بالغصب، ويقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي أبو داود حسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرج جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية لأنها اليد عليها يد ضمان من الآخذ لها. وكذلك كل أمانة بالمعاني العامة فيما تمنت عليه من وديعة ومن عارية ومن مستاجر إلى غير ذلك، فيشمل العارية: أد الأمانة إلى من ائتمنك. في هذا دعوة صلى الله عليه وسلم ليستقيم المؤمن على ما هو أولى به وأحرى لرضا ربه، ولا تأخذه الدواعي ولا تأخذه البواعث يمنة أو يسرى عن أن ينقص أو يقصر شيئا من واجباته ومهماته مع اختلاف الظروف والأحوال والنفسيات والمقابلات من قبل من حواليه. يقول: أنت قم بواجبك وأدي الأمانة على وجهها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم يقول: ولا تخن من خانك. وفي هذا أيضا بيان أنه لا يجيز الخيانة أن يخون الخائن، ولا يجيز المنكر أن يفعله في حقك الآخر. وفي هذا مسائل، منها ما يتعلق بأصل هذا الإرشاد، وهو أنه مهما ظلمت أو أوذيت أو أخذ حقك، أن هذا لا يبيح لك أن تتعدى طورك بحال من الأحوال، ولا أن تحمل وزر الذي آذاك أو ظلمك أهله أو قبيلة أو ولد أو جماعة أو ما إلى ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إلا أنه بقي بعد ذلك مسألة ما تقرر عند أهل الفقه من إذا تمكن المظلوم في مال من أخذ مال لذلك الظالم هو مقدار ماله أو أقل من ماله الذي ظلم فيه، غصبه عليه أو ائتمنه فأنكره عليه أو اعتدى عليه وأخذه من حقه ولقوته أو بطشه أو سلطانه أو مكانته ما قدر أن يسترد حقه منه، فهل يجوز له بعد ذلك أن يأخذ خفية من مال ذلك الغاصب أو الظالم مقدار المال الذي أخذ عليه؟ فعلى ضوء ذلك جمع بين دلالة الحديث في الحالين، أما ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق بالسب والشتم بأن قال فيك ما ليس فيك مثلا، لا يبيح لك هذا أن تقول فيما ليس فيه، لا هذا لا يبيح لك أن تقول فيما ليس فيه، فلا تخن من خانك. وهكذا. ولكن فيما يتعلق بالشؤون المالية جمع بينه وبين قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل الذي اعتدى عليكم، واتقوا الله إن زيدت شيء فيرجع عليك وإن ترجع أنت الظالم. وفي هذا جاءت أقوال العلماء رضي الله عنهم في المسألة التي تسمى مسألة الظفر، وهو أن يظفر المظلوم بحقه من الظالم فهل يجوز له أن يأخذه. ويقول الإمام الشافعي: يجوز ذلك له أن يأخذ بمقدار ما له، سواء من نفس جنس الذي غصبه عليه أو آخر، لا يزيد على قيمته ولا يتجاوزه في مقداره. فقال بالجواز الإمام الشافعي، وهناك قول عند بعض العلم يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه، وتقيدوا بالظاهر النص بمثلي ما عوقبتم به، وأن غير المثل لا تأخذه. عجيب. وهكذا يقول الحنفية أنه يأخذ من جنس الذي أصيب عليه أو جنس الذي ظلم فيه لا من جنس آخر. وفي قول لا يجوز ذلك، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، أعجبهم أن ذلك ليس بأكل بالباطل. قالوا الحديث يقول لا تخن من خان، قالوا ليست هذه خيانة، فإنه ظفر بحق خيانة. نعم أخذ عليك شيء وتأخذ عليه أكثر منه، ما يمكن، هذا حرام وهذا خيانة. أما أن تأخذ مقدار حقك فليس هذا بخيانة، ولكن إن عفوت فأجرك على الله وذلك أفضل لك. وفي قول رابع يقول فيه ابن حزم يجب عليه مهما قدر أن يأخذ مثل حقه، لأنه قال فعاقبه بمثل ما عقبتم، الواجب عليه أن يأخذ حتى يستوفي حقه، وإن فضل شيء على ما هو له رده له أو لورثته، وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق. يقول ابن حزم فإن لم يفعل ذلك فهو عاص حول لو تقول خلي الناس يتسامحوا، إذا بيسامحوا إلا المخاطبة والمحاكمة في الآخرة بتقع على مثاقيل الذر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله يسامحنا مسامحة تامة كاملة ويعفو عنا وينظر إلينا. يقول فإن لم يفعل ذلك فهو عاصم. فقال الإمام الشافعي جائز، وهذا قال واجب. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما سبيل الذين يظلمون الناس بغير الحق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والحرمات قصاص. وهكذا أيضا ما قال صلى الله عليه وسلم لصاحبة الحق، وقال الزوجة التي ينفق عليها وأولادها المنفق عليهم، لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما أحتاج إليه وأولاده من النفقة، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله وأكل من ماله من دون يعني من دون ما أشعره؟ قال كلي وولدك بالمعروف، لا تزيدين على المعتاد والحاجة، ما تقولين خلاص قدو حقه أخذ أي شيء، ولا تأخذين إلا بمقدار النفقة بالمعروف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله. لا تخن من خانك، قالوا بعد أن انتصرت منه في خيانته لك. أو ما يكون في معنى الابتداء، يعني لا يجوز لك أن تخونه وإن كان وقد خانك، كما لم يكن له أن يخونك أولا فكذلك أنت. وأدي الأمانة إلى من ائتمنك، وهذا يذكرنا بأمر عظيم، وهو أن الله أتانا أمانات الأسماع والأبصار وبقية الجوارح والعقول والقلوب، ولا بد أن نأديها له ونردها، ما عصينا بها ولا خالفنا أمر بها ولا تعدينا طورنا بها ولا عملنا بغير ما أحب منا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ائتمنك على بصر لا تخون، ائتمنك على سمع لا تخون، ائتمنك على لسان لا تخون، ائتمنك على بطن، على فرج، على يد، على رجل، لا تخون، أد الأمانة إلى من ائتمنك، فإنها في الحقيقة ملكه جل جلاله، أعطاني أن ننتفع بها فما يجوز نعصي بها. أد الأمانة إلى من ائتمنك. وقد قال بعض الموفقين الأخيار الصالحين من الزنبل: حفظت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. هؤلاء يؤدون الأمانة على تمام، ولا أقل للمقصرين مثل من يتحقق بالتوبة، يتحقق بالرجوع إلى ربه حتى يؤدي الأمانة. فيها التدارك، فيها التدارك وموجب الإنقاذ. أد الأمانة إلى من ائتمنك، جعلك أمين عليها وحفيظ عليها، ولا تخن من خانك، ولا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل الخيانة بخيانة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم علمت ما سردنا لك من الأقوال الأربعة فيما يتعلق بمسألة الظفر، فليس انتصاف المرء من حق خيانة، وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكيف نصر الظالم؟ قال أن تكفه عن ظلمه، تحجزه عنه، تمنعه من الظلم، فذلك نصره. ومن جملة ذلك إذا كان في يده حق الغير، ولهذا أيضا قالوا أنه وإن لم يكن له ولكن علم أنه أخذ وله قدرة على استخراج منه، فليخرج منه ويديه إلى أصحابه وإلى أربابه وإلى من يستحقه مهما قدر على ذلك. قالوا عن يعلى بن أمية، وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. ولو قلت يا رسول الله عارية مضمونة وعارية مؤداة، قال بل عارية مؤداة. قالوا وهذا حديث حسن صححه ابن حبان كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ما يقبضه بعض الناس من بعض من الأموال يأتي على 3 أقسام: أحد قسم منفعة للدافع دون المدفوع إليه، هذا مثل الوديعة والوكالة، فهذا اليد عليه يد أمانة لأن المنفعة فيها للدافع، المنفعة فيها للمالك صاحب لا المدفوع إليه، ويحفظ له حاجته أو يوكله في القيام بتصريف أمره. والثاني في قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معا مثل القراض، يعطي مال يتجر فيه والربح بينهم، وهذا أيضا اليد في يد أمانة. والقسم الثالث منفعته للمدفوع إليه دون الدافع مثل القرض ومثل العارية، فلينتفع به المدفوع إليه ما هو الدافع، فهذا يأتي فيه أن اليد يد ضمان فيضمن صاحبه. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأرضكم حرام عليكم. وبماذا ينتهي عقد العارية؟ إما برد المستعير العارية إلى صاحبها أو موت أحد العاقدين المعير والمستعير، تنتهي إذا مات المعير والمستعير خلاص انتهت العارية، ردوا عقال أهلها، أو حصل الحجر على المعير بسبب الإفلاس يقولوا ردوا العارية حقهم عاد يستعملها، الرجال قدوا بي مفلس بيسلمون الدين عليه. أيوة. وكذلك إذا كان الحجر بالسفه سواء على المعير أو على المستعير فتنتهي بذلك العارية. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أمية بن صفوان عن أبي صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، وهو كان ممن هرب يوم الفتح واستأمن لعمير بن وهب، ووهب بن عمير صلى الله عليه وسلم فأمنه، قالوا له كيف نجعل يطمئن ويأتيك، أعطاهم رداءه صلى الله عليه وسلم أمان له. فراح جرى وراءه وهب فردوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع قال: هذا وهب بن عمير زعم أنك أمنتني على أن أسير شهرين. قالوا صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. قال: حتى تبين لي أنا الحين مؤمن لي شهرين ولا لا. صلى الله عليه وسلم: انزل فلك أن تسير 4 شهور، ما حد يلمسك ولا حد يكلمك. فنزل خرج معه إلى حنين، وعاد ما دخل الإيمان قلبه، بعدين أكرمه الله بالإسلام. وشهد حنين وشهد الطائف وعادوا قبل الإسلام، فأعطاه من الغنائم فأكثر. فقال له صفوان: أشهد بالله ما طاب بهذا إلا نفس النبي السلام. بعدين هاجر إلى المدينة، نزل على العباس مبدود اللي كان صديقه من أول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صفوان هاجر. قال: لا، هجرتها بعد الفتح، وقت الهجرة قد كمل. زائر ما عاد مهاجر الحين، قد مكة فتحت باسم الدين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرع أرادها لأجل القتال في يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال النبي: لا، ما نغصب حد، اللهم صل عليه وعلى آله، بل عارية مضمونة علينا ضمانا حتى نردها إليك. سواء واضح دلالة أن العارية مضمونة. ثم بعد ذلك بعض هذه الدروع أصابه شيء فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ حقك. قال: يا رسول الله، بعد ما أسلم أنا الآن غير. قال: أنا قد رغبت في الإسلام، أنا ما أريد قبل هذا، كان أول طمع ويحب، لما دخل لي من قلبه تغيرت نظرته إلى الأشياء، إلى الدنيا، إلى التعامل معه. قال: خلاص يا رسول الله. ومع أنه ما تهيأ له الإسلام إلا بتوسط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعطاء، وأعطاه كثير، أعطاه حتى دخل لي من قال: ما طاب بهذا العطاء إلا قلب نبي، هذا ما نندن يجيب النبي. فأسلم، لما أسلم تحول الحال، قال: ما عاد يعظم هذه الأشياء. فقال: إن بعض أدراعك أصاب شيء، خذ مقابلة. قال: لا يا رسول الله، خلاص أنا الآن غير، أنا بالأمس كنت ثاني، الآن ما أنا حول هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء. ثم حذر من الغصب وشدته وما يكون فيه من العذاب، أجارنا الله من موجبات العذاب في الدنيا والآخرة، وعاملنا منه باللطف والعطف والجود الواسع بغير حساب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة. فرج الله كرب أمة النبي محمد أجمعين، دفع السوء عنا وعنهم أجمعين، واجعلنا وإياكم في خيارهم، واجعلنا وإياكم في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، ونفعنا بالأمة عامة وبخاصتهم خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.